القضاء أدلة العامة الروايات خاصة أن الحدود والتعزيرات لا تختص بالمسلمين بل هي عامة تعم المسلم والكافر. هناك استثناءان قلنا عن هذا المطلب، استثناء سوف يأتي فيما إذا جنى كافر بمسلمة فإنه يقتل رواية أو روايات خاصة سوف يأتي الحديث عنها في حد الزنا، ويمكن تخريجها على القاعدة بحيث لا يكون استثناء على ما سوف يأتي. الاستثناء الثاني ما ذهب إليه المشهور ودعي أنه هو المشهور من أن الحاكم بما إذا زنى كافر بكافرة أو مسلم بكافرة بالنسبة إلى الكافر يمكنه أن يقيم عليه الحد، ويمكنه أن يبعث إليه إلى أهل نحلتها أو ملتها ويحكمون بها وما شفيها وما شاءها. ربما عمم ذلك إلى بعض الحدود الأخرى أيضا. هذا الاستثناء الثاني لا بد من البحث عنه المقام. يمكن أن يستدل على هذا الاستثناء بوجوه. الوجه الأول قوله تعالى في سورة المائدة: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هذه الآية التي هي الآية 42 من سورة المائدة وردت في سياق بيان عناد أهل الكتاب اليهود في مدينة من المدينة، لعل الآية التي قبلها سمعوا كذب كذا، ثم يقول فإن جاءوك، وفيها التقييد بالذين هادوا عن اليهود، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فإن أعرضت عنهم لا يضركم لا اليهود شيئا ثم يقول
السلام عليكم
فاحكم بالقسط، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ويقال أن هذه الآيات فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم الوارد في حق الكتاب وفي حق يهود المدينة. بعض الروايات أن مورد شأن نزول هذه الآيات أن امرأة من أشراف اليهود زنت ومع أحد أشراف اليهود أيضا، استصعب اليهود أن يجروا عليهما حد الرجم وكانا محسنين والرجم ثابت عندهم في الله، فحاولوا التشكيك بأنه هل يرجم أو لا يرجم، وبعد ذلك بعثوا بشخص ليسأل النبي عن حكم الزاني المحصين بأمل أن يستحصلوا من النبي مثلا شيئا يستندون إليه لتبرير جريمتهم وتبرير الله الفاسدة. فجاءوا عند النبي، والنبي أيضا نزلت عليه آية الفراج ونزل عليه جبرائيل على ما في الرواية مجمع البحرين، و قال النبي أن حكمه الرجم، فأبوا عن أن يقبلوا ذلك، أنكروا أن هذا حكم ليس مثل التوراة. فنزل جبرائيل وقال له النبي: فليسألوا من فلان الذي هو من كان من كبار علماء اليهود، ذهبوا إليه وسألوه، قال نعم الحكم هو الرجم. وعلى كل حال سياق الآية واضح قبل الآية التي هي قبل هذه الآية أن سياقها سياق التنديد باليهود الذين يسمعون الكذب سماعون للكذب، ويفترون على الله ويفترون على النبي. وكان غرضهم من هذا الشيء من هذه المحاولات أن يحصلوا على بجوده لهم إفكهم وإقرافهم بهذه الجرائم. فالآية تقول فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يقال أن الآية ظاهرها التخيير، إن جاءوك للحكم في هذه القضية التي هي الزنا أيضا من الحدود فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فيدل صريحا في التخيير، يدل على التخيير أن الحاكم له أن يحكم وله أن يترك يعرض عنه. إن لم تقيد أدلة وجوب إقامة الحدود، تلك الأدلة التي قرأناها فيما سبق من الأدلة العامة والروايات الخاصة، تقيد بمقتضى هذا الدليل الدال على التخيير وجواز التارك وجواز عدم الحكم، تحمل تلك الأدلة الظاهرة في الوجوب على التخيير. فإن الجمع العرفي دائما في الموارد لوجود أمر تعييني وأمر تخييري يرخص في التارك إلى بدل، هو أنه يحمل ذلك الأمر التعييني أيضا، وظاهر التعيين يحمل على التخيير.
هذه قضية في الواقع من ظاهر الآية أنه لن يضروك شيئا، يعني إذا لم تحكم بينهم لا ضرر عليهم.
فإن جاءوك فاحكم بينهم، وقال أن المورد لا يخصص، يعني عادة من شأن النزول لا يخصص. في الجواهر يذكر شيئا، يقول قال في الجواهر ولا ينافيه قوله تعالى بعد هذه الآية في آية 48 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. في الآية في عدة آيات بعد هذه الآية، في ست آيات بعد هذه الآية وردت هذه الآية وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. هناك الأمر أصبح تعينيا، احكم بينهم بما أنزل الله. وفي رواية ينقل عن ابن عباس أن هذه الآية الثانية ناسخة للآية الأولى، لأن تلك تقول فاحكم أو أعرض تخير، بينما هذه الآية تقول فاحكم بينهم بما أنزل الله، وكأن التخيير نسخ في هذه الآية المتأخرة بتعيين بلزوم الحكم بما أنزل الله. ثم يقول صاحب الجواهر أنه لا ينافي لعدم ثبوت نسخه بذلك وإن حكي عن بعض العامة، أن هذا احتمال النسخ الذي نقله بعض العامة غير ثابت في الأصل، عدم النسخ. وعندما يدور الآن بين النسخ والتقييد فتقدم التقييد على النسخ، لا دليل على أن الثاني ناسخ للأول، الأولى الثانية ناسخ للأولى. إذن فحكم هذه الآية حكم سائر أدلة الأمر بالتعيين التي تحمل على التخيير قرينة دليل التخيير. وهناك من استبعد النسخ من استبعد النسخ في نفسه بمقتضى سياق هذه الآيات، استظهر أن هذه الآيات مجموعها واردة في سياق واحد وكأنها في مجموعة واحدة، فمن البعيد أن تكون إحداها ناسخة للأخرى لوحدة سياقها ونظرها إلى قضية واحدة وكأنها نازلة في مورد واحد وشأن نزول واحد ومناسبة واحدة، لعله يطمئن بنزولها هذه المجموعة معا، وحينئذ احتمال النسخ غير وارد، لأن النسخ إنما يكون بعد مضي وقت وزمان على العمل بالحكم الأول ثم يأتي النسخ. أما هكذا في نفس الجلسة في اللحظة الأولى تبين آية ويبين حكم، ثم في اللحظة الثانية يكون يأتي خلاف، وهذا ليس ناسخا، هذا هو باب القرينية في الواقع. ولذلك احتمال النسخ لا أنه غير ثابت بل ثابت العدم، مطمئن بعدمه لمن يتأمل في سياق هذه الآيات. والصحيح، وهذا الكلام صحيح، الذي ذكر، يعني حقيقة الإنسان عندما يلحق سياق مجموعة هذه الآيات من آية واحد من آية 40 إلى 48 يجد أنها كلها نابرة إلى قضية واحدة ونازلة في مناسبة واحدة. احتمال الناس الناسخية احتمال ضعيف جدا.
النسخ إذا كان بعيد بعد لا يستطيع أن يميز.
نعم
إذا كان بعيد لا يستطيع أن يميز، إذا كان بعيد يعني
لا العكس. القرآن محفوظ
كالآية بالأنفال مثلا
الناسخ لا يتصل بالمنسوخ، يعني لا يجد أي لا يمكن أن يكون دليل الناسخ.
كلمة الحرب بالأنفال عندما قال النفر بعشركم وعليهم الآن تفض عنكم وعلم أن فيهم ضعفا فليكن نصر،
لكن ذاك ليس نسخا، ذاك ليس حكما على كل حال. فهذه ولكن الصحيح أن الآية الثانية لا أدري كيف توهم النسخ أصلا فيها. الآية الثانية التي تقول يعني الآية 48 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. هذه الآية أصلا ليست في مقام بيان أنه إن جاءوك فاحكم تعينا أو لك أن تحكم ولك أن تعرض. هذه الآية ناظرة إلى أنك إذا حكمت لا بد أن تحكم بينهم بما أنزل الله، تريد أن تبين أنه لو حكمت فاحكم بما أنزل الله ولا تحكم بغير ما أنزل الله ولا تتخوف منهم وترى أنهم يريدون غير ما أنزل الله ويشتهون بهواهم النفساني أن يكون الحكم ليس هو الرجم مثلا. هذه الآية ليست ناظرة إلى أصل أنه إذا ترافعوا إليك فاحكم أو لا تحكم، إلى أصل التصدي للحكم، ليست ناظرة إلى أصل التصدي حتى يقال ظاهرة في الوجوب فتكون حين الناسخة يتوهم ناسخيتها، وإنما هذه الآية الثانية ناظرة إلى أن الحكم إذا صدر لابد أن يكون بما أنزل الله، لأن ما لديك هو الحق وهو الذي نزل على الأنبياء السابقين بل مهيمن عليه كما في يعني ديباجة الآية وأنزلنا إليك الكتاب بالحق فلا تخاف هذا هو الحق مصدق لما بين يديه، ما أنت تقوله هو الشيء الذي كان ثابتا أيضا في التوراة من الرجم للمحصن مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، يعني إذا حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله. وفي ويكون سياقها حينئذ سياق ذيل الآية الأولى التي يتوهم منسوخيتها، لأن هناك أيضا وارد في ذيلها وإذا حكمت فاحكم بالقسط، هناك تعبير الوارد هكذا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ولن يضرك إعراضهم كذا وإن أعرضوا لن يضرك شيئا. ثم يقول فإن حكمت فاحكم بالقسط، هذا فاحكم بينهم مثل فاحكم بالقسط، يعني إن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا يكون أصلا دالا على وجوب أصل التصدي بل دال على وجوب الحكم بما أنزل الله وبالحق وبالقسط، لأن ما أنزل الله إليك هو الحق وهو المصدق لما بين للكتب السابقة وهو المهيمن على كل الكتب السابقة، إذا أردت أن تحكم يجب عليك أن تحكم، هذا لا أشكال فيه ولا كلام. لو أراد أن يحكم لا بد أن يحكم بالقسط ولا بد أن يحكم بما أنزل الله، لا يمكن أن يحكم بغير ما بينما تلك الآية ناظرة إلى أصل التصدي للحكم، أنه هل يتصدى للحكم ما أنزل الله يجب عليه أن يتصدى أو لا، هو مخير بأن يتصدى أو يتركه. فأساسا المفادان ليس منهما تنافي حتى يقال بأنه هل هذا ناسخ أو أن ذاك مقيد ومخصص، ذلك فاحتمال الناسخ في نفسه أصلا لا موضوع له في الواقع هنا في هاتين الآيتين لعدم التنافي بين
أكو أمر فاحكم
مو ابتداء ليس ابتداء فاحكم ليس ابتداء آية، يقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، لو كان فاحكم ابتداء وارد هم أكو مجال على التوهم، بس فاحكم صار جزاء لأنزلنا أو كأنه تسريعا على أنزلنا، لأننا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، ولأن هذا الذي نزلنا عليك مصدق لما بين يديه ومهيمن عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. فيصير المعنى لا تخف من بيان هذا الحق، وإذا حكمت فاحكم بما أنزل الله، ولا تميل أصلا إلى ما هم يريدون أو يحاولون يشوشون عليه بأنه ما هو الذي ما هو حكم الله الواقعي وما هو الذي أنزل الله. إذن
فإن جاءوك
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم أو أعرض عنهم. هذا هو دليل التخير. الآية الثانية آية 48 بعد 6 آيات من تلك الآية هكذا ورد: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. توهم أن هذا مناف مع الأول، لأن الأول تخيير وهذا تعيين، فبحثوا في أنه ناسخ أو مخصص، يعني مقيد بذاك. هذا فرع ثبوت المنافات بينهما، والمنافات بينهما فرع أن تكون الآية الثانية بنفس معنى الآية الأولى، يعني الآية الثانية أيضا ناظرة إلى أصل الحكم أو عدم الحكم، لا إلى الحكم بما أنزل الله. بينما الآية الثانية يقول احكم بينهم بما أنزل، النظر إلى ما يحكم به، وأن ما يحكم به كيف يمكن أن يكون. ولهذا في الآية الأولى لم يقل احكم بماذا، قال فإذا جاءوك فاحكم بينهم، لم يقل فاحكم بينهم بما أنزل الله أو أعرض عنه. هناك الآية الأولى ناظرة إلى أصل التصدي للحكم، الآية الثانية ناظرة إلى أن يكون أن الحكم لا بد أن تكون كيفيته أنها أنه بما أنزل الله، لا بما يشتهي هؤلاء، مهما كانوا هؤلاء أشرافا ونبلاء وكبار وأصحاب أموال. ويشهد على ذلك ديباجة الآية، ديباجة الآية قد تقول أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، إذن لا وجه لأي تخوف، وأن ما عندك هو الحق وهو المصدق لكل ما نزل أيضا في الكتب السابقة، وهو ثابت عندهم رغم كل تشويشات وافتراءات هؤلاء الذين يكذبون على الله ويفترون وينفون الحكم الإلهي. إذن في الآية الثانية أصلا تدل على وجوب كيفية الحكم لا وجوب أصل الحكم بينهم، لكي تكون منافية ومخالفة مع الآية الأولى. وعلى كل حال فموضوع النسخ في أحد هذه الثلاثة، موضوع النسخ مسألة الناس غير واردة، فنبقى نحن والآية. يقال أن الآية الأولى تدل على التخيير التخيير، وأنه النبي الحاكم الإسلامي مخير بين أن يحكم بينهم بما أنزل الله أو يعرض عنه، فيجعل هذا دليلا على عدم وجوبه على عدم الوجوب التعييني لإقامة الحدود والعقوبات على الكافرين. فإذا زنى كافر أو زنت كافرة لا يجب على الحاكم أن يتحمل. ولكن الصحيح أن الاستدلال بهذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم لإثبات التخيير غير صحيح، لأن الفتوى المشهورة التي نريد أن نخرجها تلك الفتوى تقول إذا زنى كافر بكافرة أو كافرة بمسلم، هنا الحاكم مخير بين أن يقيم عليه الحد الإسلامي أو يبعث به إلى أهله نهلته وملته هم يقيمون عليه. هذا هو الفتوى، هذه هي الفتوى التي يراد تخريجها بهذه الآية، التخيير بين إقامة الحد والعقوبة الإسلامية وبين ترك المجرم إلى ملته، أهل ملته هم يقيمون عليه. هذه الآية صحيح فيها تخيير، لكن فيها تخيير بين ماذا وماذا؟ فيها تخيير بين إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فأولا كلمة أعرض عنهم ناظرة وصريحة ظاهرة بل صريحة
في أنه ليس النظر إلى أنه ما هو وظيفة الحاكم الإسلامي، بل صريحة في أن هذا المورد هؤلاء الذين جاءوك هؤلاء ليسوا صادقين وليسوا ناسا سليمين يريدون واقعا يفهمون الحكم الشرعي الإلهي في التوراة أو في الإنجيل أو في الرسالات السماوية. هؤلاء ناس كما في الآية السابقة على هذه الآية، هؤلاء أناس مفترين كذابين، فأنت مخير بين أن تحكم بينهم أو تتركهم وتعرض عنهم. فالطرف التخير هو الإعراض والترك وعدم الالتفات إلى هؤلاء، وهذه مسألة أخرى غير مسألة التخير بين إقامة الحكم الإسلامي أو إقامة حكم تلك الملة في ترك هذا المجرم إلى أهله وتسليمه إلى أهله لكي يحكمون. كلمة أعرض عنهم غير ابعث بهم إلى ملتهم ليجروا في حقه حكم الملة. كيف هو حكم الملة في مورد الآية؟ نفس الحكم الإسلامي في مورد هذه الآية، حكم ملة أهل الكتاب، ملة اليهود حكمهم في الزانية والزانية المحصنين الرجم، هو نفس الحكم الذي يريد أن يحكم به النبي هو حكم الإسلامي. فالآية طرف التأخير فيه أعرض عنهم، والإعراض ليس حكم شرعيا بحسب الحمد لله، أعرض عنهم يعني لا تهتم بهؤلاء لأن هؤلاء ناس لا يسهون أن يهتم به أحد. كما يشهد بذلك أيضا الآية السابقة وبين نفس الآية، فإنه في الآية السابقة سماعون للكذب كذا أذكارون للسحر، يبين أن هؤلاء ناس مفترين معتدين يتلاعبون بأحكام الله، يعبدون الله على حرف، الشيء الذي يناسبهم يأخذون به والذي لا يتطابق مع مصالحهم ينبذوه. ثم في ذيل نفس الآية وإن أعرضت عنهم لا يضرونك شيئا، التعبير من هذا القبيل ولا يضرك شيئا. الذيل أيضا في الآية فيها دلالة على أن النظر ليس إلى هذا الذي تصوره هؤلاء. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم كلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم. السياق واضح بأن هذا أن القرآن يريد أن يقول للنبي أن هؤلاء ناس مفترين يلعبون بأحكام الله بشريعة الله. أصلا لا ينبغي أن تصغي لهؤلاء وتسمح لهم بشيء، هؤلاء يريدون أن يتلاعبوا عليك ويفتروا عليك وعلى الله سبحانه وتعالى. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم أو أعرض عنهم، هؤلاء أصلا لم يجيئوا مجيئا جديا واقعيا، فأين هذا من محل الكلام الذي ما إذا فرض أنه جاء وترافع اليهودي أو النصراني أهل الكتاب ترافعوا بجد وبحق إلى النبي الحاكم الإسلامي وأرادوا أن يطبق الحكم الإلهي على المجرم، هناك البحث في أنه هل يجب على الحاكم أن يقيم أو لا يمكنه أن لا يقيم ويقول المجرم بواقع. إذن مضمون هذه الآية ومعنى هذه الآية أصلا معنى أجنبي بالمرة عن البحث عن الفتوى المشهورة يراد تخريجها وهو التخيير. مضمون هذه الآية أن هؤلاء ناس سماعون للكذب يفترون، فلا يسوى أصلا واحد يسقي لهم، ومجيئهم إليك ليس مجيئا حقيقيا وجديا، ليس مجيئا لأخذ حكم الله، ليس للترافع أصلا، مجيء لي افتراء عليك، لأن يسند إليك افتراءان وكذبان وزوران بعض الأحكام التي هي ليست من أحكام سبحانه وتعالى. فالأمر بالحكم أو الإعراض مسألة، والأمر بالحكم أو تطبيق حكم شريعة الشريعة الأخرى على المجرم مسألة أخرى. أي ربط لهذه الآية؟
لا تعرض بين المسألتين.
لا، هذه لا تكون دليل على تلك المسألة. هذه الآية حين سوف لن تكون دليلا، هذه الآية لا يمكن اتخاذها دليلا على الفتوى المشهورة، ولا يمكن أن نرفع اليد عن إطلاقات الأدلة وعن الروايات الخاصة التي تقدمت بمثل هذه الآية التي هي واردة في مسألة أخرى واقعية وعقائدية بحسب الحقيقة، ولبيان أن ناس يبتلون، ناس منافقين، ناس كفار بحسب حقيقتهم وإن كانوا أهل الكتاب، فلا تهتم بهم واتركهم وأعرض عنهم، ولن يضرك إعراضهم شيئا لو أعرضت عنهم. هذه كلها مسائل أخرى لا مربوطة بالفتوى المشهورة بالتخريجها. الفتوى المشهورة هكذا تقول إذا ترافع أهل الكتاب مرافعة جدية حقيقية إلى حاكم الإسلامي، الحاكم الإسلامي مخير من أين ولا يجب عليه إقامة الحدود. من أين يستخرج من هذه الآية أنه لا يجب في حالة من هذا القبيل إقامة الحدود؟ لا أعرض عن هؤلاء لأنهم مفترين، لأنهم غير جديين، لأنهم جاءوا يلعبوا عليك، جاءوا من أجل أن يتهموك بأنه أنت ترى جواز عدم رجم المحصن، جاءوا من أجل هذا. فالقرآن عندما يقول أعرض عنهم، لأن هؤلاء ليسوا جديين أصلاً في المحاكمة، وليسوا يريدون الحكم، بل يريدون الافتراء، يريدون إسناد الكذب، يريدون التهمات. ولهذا هم يقول إذا أعرضت ولم تصغ لهم أصلا ولم تهتم بهم لن يضرك أعراضهم شيء. تصور أن يجب تترتب على ذلك المفاسد. ذول الناس مثلا أهل الكتاب يعلمون بعض الكتب السماوية، هذه مسألة أخرى أصلا، مسألة ناشئة من حالة معينة كان يواجهها النبي من قبل أهل الكتاب، حالة التربص بالنبي بأن يقتلوا على النبي وأن يسندوا ويتهموا حتى لو تكررت. هذا حين أفرض نحن إذا واجهنا إنسان يهودي أو مجوسي يريد أن يفتري علينا، نحن نعرض عنه ولا نهتم به. هذا مو حكم تكذيب، هذا بعد ليس حكم من الأحكام الإلهية تعرض عنه. هذا بعد مسألة ترتبط بالخلاف بين الإسلام والكفر. طبعا الكفار إذا ما وجدنا في مجيئهم إلينا جدية، نحن نعرض عنهم، يعني إما نقاتلهم. القرآن يقول أنت أصلا تهتم بهؤلاء، الناس جاءوا من أجل أن يلعبوا عليك. أي ربط له أصلا بهذه المسألة التي هي مسألة فقهية ليست ناظرة إلى باب القضاء والمحاكمة، لأنه لا تحاكم جدي من قبل أهل الكتاب عندما جاءوا إلى النبي. إذن فأولا هذه الرواية، هذه الآية أصلا أجنبية بالمرة على المدعى الذي يراد إثبات الفقهية، وهو أنه إذا أراد واقعان وجدان مجموعة من أهل الكتاب يقام عليهم الحكم الإلهي ويتحاكموا ويتحاكمون. هنا الحاكم ما هو وظيفة هذه الآية أصلا؟ لا تنبغي هذه المسألة أجنبية عن محل كلام. إذن فهذه الآية أجنبية عن محل كلام. ثم لو فرض أنه كانت آية بهالسياق، إذا جاءوك فاحكم بينهم أو ابعث بهم إلى ملتهم يحكمون بهم فيهم بحكم ملتهم، لنفترض أنه صريحا كان بهذا الشيء. أيضا هذه الآية سوف لا تكون دليلا على التخيير بالنحو الذي يريده المشهور، لأن المشهور يريدون التخيير مطلقا، بينما هذه الآية تثبت التخيير في خصوص حالة الترافع من قبلهم إليك. يعني إذا جاء هؤلاء إلى النبي، إلى الحاكم الإسلامي من أجل أن يحكم بينهم، هناك للحاكم الإسلامي التخيير مثلا. وأما إذا كان الحكم، إذا كانت الجريمة واقعة في بلاد المسلمين ووجدها المسلمون، بعد هذه الآية لا تقول أن هناك إلا أن الحاكم الإسلامي ليس له صلاحية أن يقوم بالحكم، لأن الآية موضوعها إذا جاءوك، يعني الجريمة واقعة عندهم وفي أمصارهم وملتهم ووضعهم هم جاءوا إلى النبي كما هو إلى النور الآية وهو كما هو معنى إذا جاءوك معنى إذا جاءوك أنا يظل منفصلين عنكم وليسوا تحت سلطانكم ودولتكم وسيطرتكم ليسوا في مصركم أصلا في مكان آخر في أربعة الأخرى جاءوك لتحكم بينهم فغاية ما تدل على هذه الآية حينئذ أنه إذا ترافع الكافر في جريمة وقعت عندهم لا تحت سلطان المسلمين وفي مصر من أمصار المسلمين جاءوا إلى النبي أو إلى الحاكم الإسلامي من أجل أن يقيم عليهم الحق وفرضوا يثبت في حق المتقين فيكون مضمونه نفس المضمون الثابت في رواية علي بن جعفر أنه إذا رفع إلى المسلمين إلى حكام المسلمين من قبلهم فيجوز حينئذ الحاكم المسلمين يحكم عليهم فلا تدل حينئذ هذه الآية على التخيير مطلقا وفي تمام الموارد وأن كافر إذا زنى بكافرة أو كافرة زنت مع مسلم في أرض الإسلام وفي مصر المسلمين أيضا هنا الحاكم الإسلامي ليس له صلاحية يقيم عليهم الحد كما يقيم على كل مسلمين إذا فعل ذلك لأن هنا بعد لا يصدق إذا جاءوك المراد بإذا جاءوك يعني أن العملية كانت عندهم جاءوا للحاكم الإسلامي لا يتخير إلا بهذا المقدار هذا المناقشة في هذه الآية التي هي المدرك الأول لهؤلاء المدرك الثاني الذي تمسكوا به رواية أبي بصير هذه الرواية ورد فيها أن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم صفحة 218 أن الحاكم عن أبي جعفر عليه السلام قال أن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم هذه الرواية أيضا استدل بها على أن الحاكم مخير في الكافر والكافرة أن يحكم بينهم أو أن يتركهم و نوقش في هذه الاستدلال بهذه الآية أن قد يناقش قرن هذه الآية حالها حال هذه الرواية حالها حال الآية لأن الوارد فيه أيضا إذا شاء إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم يعني أعرض عنهم فليس الطرف التخير أن يبعث بهم إلى أهل محلتهم طرف التخير أن يتركهم ويعرض عنهم فحالها حال الآية فلا تدل على المطلوب وهو أنه يجب إما إقامة الحكم أو إرسال إلى أهل الملة حتى هم يحكمون فيه
والحاكم الإسلامي له سلطنة على أن يرسلهم
نعم.
على أن يحكموا
نعم
الحاكم الإسلامي له سلطنة على أن يرسلهم ويجبر اليهود على أن يحكموا في
هذه الواقع لا يجبرهم بعد ما يرسلهم
غيره يتركهم
وإذا أرسلوا لما اعترفت مذهباً
لأن الصحيح أن الرواية تختلف عن الآية يعني المناقشة التي ذكرناها في المناقشة الأولى التي ذكرناها في الآية لا ترد في هذه الرواية لأن الآية كما قلنا المراد بالإعراب في الآية الإعراب لأن هؤلاء ليسوا جديين أصلاً في المحاكمة ولا جاءوا للافتراء ولاتهام النبي ولإسناد أمور إلى النبي جاءوا للتلاعب والنفاق على النبي لم يأتوا أصلاً للمرافعة هذه المناقشة الأولى التي كانت تجعل الآية أجنبية عن محل الكلام الرواية ليس في هذا الرواية فرض فيها نحن قضية حقيقية إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة يتحاكمون إليه، ومعنى يتحاكمون إليه يعني جدا جاءوا من أجل أن يتحاكمون إليه ويطلبوا أن يفصل بينهم في الفصولات وأن يحكم في حقهم بالحكم. ظاهر أن يتحاكمون إليه بعد هنا لا يوجد فيه سياق ولا يوجد فيه تلك القصة والقضية والسياق وسماهم الكذب أنكار المسوع يريدون أن يفتروه يريدون أن يأخذوا بما ينفعهم القضايا كلها غير وارد في هذه الرواية. تلك الآية كانت ناظرة إلى تلك المسألة الأخرى التي قلنا أنها أجنبية عن محل الكلام ولا جدية في التحاكم في مورد الآية إذا جاءوك. أما في مورد الرواية لا المفترض يختلف فيه الإمام أنه إذا جاء أهل التوراة وأهل الإنجيل
تحكم بينهم
يتحاكمون إليه معناه يتحاكمون تحاكما حقيقيا. فالمحاكم التحاكم هنا والترافع ترافع وتحاكم جدي عند الإمام عند الحاكم الإسلامي حينئذ عندما يكون هكذا ويقول الإمام إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم معناه التخيير معناه التخيير في التحاكم معنى ذلك سوف يكون التخيير في الحكم فيما إذا كان التحاكم جديا. إذن فالآية لا أنبغي فالرواية لا أنبغي أن تقاس بالآية. الآية يرد فيها كان يرد في الاستدلال بها مناقشة مخصوصة بالآية لا ترد فيها الأولى. إلا أنه مع ذلك هذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها على رفع اليد عن المطلقات لوجهين. الوجه الأول ضعف سندها فإن في سندها السويد بن سعيد السويد بن سعيد قلا فإن هذا السويد بن سعيد لم يوفى لا مباشرة ولا أيضا وقع في أسانيد كامل الزيارات أو مشايخ النادي عمال والحدائق لا طريق إلى توثيقه فالرواية من حيث السند ساقط. من حيث الدلالة ثانيا أن هذه الرواية بحسب الحقيقة هذه الرواية ليست بصدد حيث دلالتها لا يستفاد منها أنها تريد أن تحدد من صلاحية الحاكم ليست ناظرة إلى تحديد صلاحية الحاكم بل بالعكس ناظرة إلى توسعة صلاحية الحاكم. إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه لاحظوا التعبير كان ذلك إليه يعني الراوي كان يرتكز في ذهنه أن الحاكم الإسلامي لا يصح له أن يحكم إلا بين المسلمين لأنه أي ربط له بغير المسلمين فكان يتوهم الحاضر وأن الحاكم الإسلامي لا يصح له وليس له أن يحكم في حق غير ملة الإسلام لهم دينهم وملتهم وأحكامهم. ولهذا يقول هل كان ذلك إليه يعني له ذلك أو في قبال كان ذلك يعني شنو يعني ليس له ذلك يعني يحرم عليه أن يحكم. فالسؤال الذي كان مركوزا الشبهة التي كانت مركوزة في ذهن السائل عدم جواز أن يحكم إنسان الحاكم الإسلامي في حق أهل الكتاب الذميين ونحو ذلك أو نحو ذلك محترم أوضاعهم عند المسلمين بعد عقد الذمة ولهم شريعة ولهم كتاب ولهم خصوصيات ولهم علماء ولهم حكام وأنت لست منهم كيف تحكم في حقهم. فعندما يقول الإمام إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم هذا توسعة لصلاحيات الحاكم الإسلامي في الواقع توسعة لصلاحيات الحاكم الإسلامي وتجويز لأن الحاكم الإسلامي يحكم بين أهل الكتاب بما يراه صحيحا يعني بحكم الإسلام يحكم بين أهل الكتاب مع أنه بالعنوان الأولي لم يكن له أن يحكم لنا هؤلاء داخلين في ذمة الإسلام ومعنى دخولهم في ذمة الإسلام يعني احترامه كل أحكامهم ما داموا لم ينقضوا الذمة
يأخذوا قمة. إذا كان لابد من احترام كل أحكامهم، لابد أن يحكم أيضا عليهم بأحكامهم ما داموا في الذمة. فالرواية تريد أن توسع من صلاحية الحاكم وتقول الحاكم الإسلامي لا يحكم بأحكامهم، لأن الأحكام باطلة في الأحكام، لكن له أن يحكم بأحكام الإسلام. فإذا جاءوه ليس مقيدا الحاكم الإسلامي، لأنه أعطاهم الذمة وعقد الذمة، بعد لا يمكنه أن يحكم بأحكام الله، لأن أحكام الله هي الأحكام
الحقيقية.
إذا هو تدخل، أما إذا هو رفع أيضا هو من الذمة، ومعنى دخولهم في الذمة يعني احترام كل تقاليدهم في حدود عدم نقض.
هم يتركون أحكامهم يرجعوا لي
ما معنى ما تاركين أحكامهم؟ لا، قد ما تاركين أحكامهم، قد يرون أن حاكمهم يظلمهم، ما صاروا مسلمين حتى تركوا الدين المسيحي.
سؤال فرضي، هم يهود ليس؟
ليش أهل الكنيسة اسمه؟
لا، السائل
إذا أتى أهل التوراة وأهل الإنجيل،
بس السائل ليس يعني يمكن فرضية
يعني ما يفترض أن هذا أهل التوراة خرج من أهل التوراة وصار مسلماً فوق، ما يفترض هكذا. بس قد يكون حاكمهم منهم من علمائهم لا يحكمون بالجور، لا يثق بحكمه، لا يثق به يعني بحكمه من ناحية العدالة، حكم القضائي، لا بحكمه أيضا من ناحية الدين اليهودي، لا يؤمن بالدين اليهودي، ولهذا أهل التوراة أهل الإنجيل يؤمن بالنصرانية أو المسيحية اليهودية. بس خوف لا يثق بذلك، قد يرى أن حاكمهم جائر ظالم يتأثر يرتشي، فيريد أن يحكم الحاكم الإسلامي. هل للحاكم الإسلامي صلاحية في ذلك؟ يقول أنه إن شاء حكم بينهم ويحكم بينهم بأحكامهم، بأحكام الإسلام لا بأحكامهم، وإن شاء هم تركوا. إذن فالرواية تريد أن توسع من صلاحية الحاكم، لا تضيق من صلاحية الحاكم الإسلامي، فتكون حينئذ يكون مدلول الرواية أنه في المورد الذي ينبغي أن يحترم أهل الذمة، وهو هذا المورد، أن هؤلاء كانوا أهل الذمة، ومن ناحية المقررات الرسمية يجوز لهم التحاكم إلى حكامهم، لأنه أعطي لهم عقد الأمانة، عقد الذمة، ففي نفسه جائز أن لا تحاكموا الحاكم الإسلامي، وأن الحاكم الإسلامي لا تدخل في شؤونهم، بل أعطي لهم هذا الحق. حتى في هذا المورد ايضا لو ترافعوا الى الحاكم له الاسلامي، رغم كانه اعطاهم هذا الشيء، له صلاحيه ان يحكم بحكم الاسلامي، فوسع من دائره صلاحيه الحاكم الاسلامي، لا ضيق وقال انه في المورد الذي كان يجب على الحاكم الاسلامي ان يقيم الحد، لا يجوز له ان يقيم الحد على الكافر الا تخيرا. المشهور يريدون ان يضيقوا من صلاحيه الحاكم الاسلامي، بينما هذه الروايه توسع من صلاحيه الحاكم الاسلامي، فتختص بخصوص المورد الذي تكون الجريمة واقعة فيها، أو تكون المحاكمة في قضية واقعة بينهم لا في أرض الإسلام، وهم مسموح لهم أن لا يتحاكموا بذلك إلى المسلمين، لأن كان لهم حكم خاص وحكام خاصين بهم يحكمون لهم بحكم شريعتهم. حتى في ذاك المورد لو ترافعوا إلى الحاكم الإسلامي وجاءوا إلى الحاكم الإسلامي، للحاكم الإسلامي الصلاحية أن يحكم عليهم بحكم الإسلام ولو كان مخالفا مع حكمه وقامهم.
لكن أيضا هي تبين أن صلاحيته في مجال اليهود غير صلاحيته في مجال المسلمين، هناك الجواز وهنا الوجود، فبالتالي هذا
المتحدث هنا الجواز في مورد في المرتبة السابقة يجوز لهم أن لا يتحاكموا إلى الحاكم الإسلامي باعتبارهم داخلين في عقد الذمة،
فلو تحاكموا إليه.
طب هذا حين دعا القاعدة ليس تخصيص، هذا أنه الحاكم الإسلامي لا يجوز أن يجبرهم على أن يأتوا إليه ليحكم بينهم.
بعد أن
أتوا
إليه ولا يجب عليه أن يحكم بينهم، بينما لو أتى إليه المسلمون
باعتبار عقد الذمة، يعني هذا هم هل اعتبار باعتبار أنه هو ملزمين، هؤلاء ليسوا بحكم إعطاء الأمان، بحكم إعطاء الأمان إلى هؤلاء، فمجيئهم إلى الحاكم لا يخرجهم عن هذا الإلزام، عن هذا الحق، كان لهم حق أن لا يتحاكموا إلى هذا الحاكم الإسلامي، والحاكم الإسلامي أيضا لم يكن يجوز له أن يجبرهم على أن يتحاكموا إلى الحاكم الإسلامي. هذا الجواز باقي، وبقاء هذا الجواز على القاعدة حتى بعد الترافع،
بقاء هذا الجواز حتى بعد الترافق الحكم الإسلامي بقاء على القاعدة. فليس هناك تخصيص لإطلاقات وللأدلة الخاصة التي وردت في أن الحاكم الإسلامي لا بد أن يحكم بالحكومات الإسلامية، لأن تلك لا تتنافى مع أن هؤلاء الذين أعطي لهم حق الذمة وحق الأمال يكون على حقهم فيما إذا أعطي لهم حق الأمال والذمة أن يتحاكموا إلى حكمهم. هذا هو معنى عقد الذمة لهؤلاء، معنى عقد الذمة أنه يقرون على أحكامهم الشرعية بشروط عقد الذمة، والتي منها أيضا مرافعاتهم واختلافاتهم فلا تدل هذه الرواية أولا لا تدل على أنه لو وقعت الجريمة في أرض المسلمين وخارج عن حدود عقد الذمة، لا في حدود عقد الذمة، لا تدل هذه الرواية على أنه هناك لا يجب للحاكم، بل لا يجب للحاكم أن يقيم الحد، هناك يجب. وثانيا فيما إذا ترافعوا أيضا هذا على القاعدة في هذا المورد، الحاكم الإسلامي كان من حقه أن يعني كان من حقهم أن لا يلزموا ويجبروا بالحكم الإسلامي. فالرواية من هذه الناحية تكون موسعة بحسب الحقيقة ومثبتة لحق وصلاحية للحاكم في مورد كان يتوهم عدم الصلاحية وعدم الحق، لا أنها تريد أن تضيق وتريد أن ترفع الوجوب في المورد الثابت فيه لولا هذه الرواية وجوب الحاد وتغيره من الوجوب إلى التخيير، من وجوب التعيين إلى التخيير، على أنه التعبير بأن إنشاء حكم بينهم وأن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة يتحاكمون إليه يمكن أن يدعى أن النظر إلى الأحكام إلى التحاكم في الحقوق الخاصة لا التحاكم.